من قبل اعتبرت عن نفسك ولك قريب متوفى وأنت تريد أن تبره بعمرة، فالأولى لك أن تحرم بهذه العمرة التي جئت بها بدلا أن تحرم بها عن نفسك، اجعلها له ابتداء، أحرم بها عنه وأدها عنه، فإن الله كريم جواد، إذا أديت العمرة عن قريبك هذا يكتب لك عمرة وله عمرة. ثم إذا قدمت مكة أكثر من الطواف، فإن كل طواف تطوفه يكتب لك إن شاء الله فيه أجر عمرة، فبدلا من أن تعتمر لي أو تطوف لقريبك، وهذا لا يحقق العمرة المطلوبة، اجعل العمرة له وأكثر أنت من الطواف، فالله يكتب لك وله ثواب العمرة ويزيدك بأن كل ما تطوف ببيت الله يكون لك كأجر عمرة. يقول: ما هي صحة حكاية المهد المنتظر؟ المهد المنتظر حق، وأن الله سبحانه وتعالى يبعث في آخر الزمان عندما تكثر الفتن وعندما يضل الناس ولا تبقى إلا طائفة تقاتل اليهود قتالا شديد، عندئذ يوجد من آل النبي صلى الله عليه وسلم رجل اسمه يوافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اسمه محمد، واسم أبيه يوافق اسم النبي، اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله. هذا الرجل يقود الأمة الإسلامية ويحقق بها انتصارات كثيرة ويقاتل بها اليهود وأعداء المسلمين، إلى أن ينزل الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام فينضم إليهم، ثم ينصر الله بهم. هذا الذي جاء فيما يتعلق بالمهد المنتظر. وأما ما نسج حول المهد المنتظر من خرافات كثيرة ومن اعتقادات باطلة فهذا لا شك أنه باطل، لكن وجود هذه الخرافات ووجود هذه المعتقدات الفاسدة لا يعني أننا ننكر وجود المهدي، نثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم ونقبل ما قاله ونرد الباقي. يقول: شخص لعب مع زوجته في نهار رمضان ثم أنزل، أفيضونا ما الشيء الذي عليه؟ إذا كان قد يعني جامعها وأتاها فيكونان مفطرين وعلي كل واحد منهم الكفارة، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. أما إذا كان مجرد لعب دون علاج فيكون قد أفطر ويقضي يوما. أنا رجل أريد العمرة وقد أخذت بعضا أو أخذ بعض من النقود سلفة، أخذت بعضا من النقود سلفة علما أني أقيم في جدة وأريد العمرة من المدينة. الجواب: ما دام قد قدمت المدينة وأنت تريد العمرة فيتعين عليك أن تحرم من المدينة وإن كنت من أهل جدة. ما دام نويت أن تسافر إلى مكة من أداء العمرة تحرم من المدينة، لأن ميقاتك ميقات أهل المدينة، وكونك عليك دين الله ما ألزمك أن تعتمر وإنت عليك دين، لكن إذا فعلت خصوصا إذا كان أصحاب الدين يعني يمهلوك، أو كان الدين لم يحل أجله، فلا بأس ولا ارتباط بين قبول العمرة وبين الدين. إذا خطب من أحد ابنته فقال له ما عندي مانع فشاور أهلها، وتوفي والدها قبل أن يشاور أهلها، ما رأي الشرع في ذلك؟ أي الخطيب قبل أن يشاور أهلها، مجرد خطبة لا يترتب عليها شيء، لأنهم إذا قبلوا نفذت الخطبة، ما قبل الأهل يرده. ما حكم أحد، ما حكم أخذ فوائد نظير التقسيط؟ هنا ينبغي أيها الإخوان أن يعني ننبه إلى نقطة. لو جاء رجل وقال أنا أبيعك المنزل أو السيارة بأقساط، وتعطيني فوائد مركبة، يعني السنة الأولى أخذ منك فائدة 5%، السنة الثانية 7% أو 8%، هذا التعامل يعتبر ربا، ربا صرف، لأنه دين بفائدة، لأنه دين بفائدة ولا يجوز التعامل به. لكن لو أن شخصا جاء وقال لك أبيعك هذا المنزل نقدا ب100,000 وأقساط إلى 3 سنوات أو إلى 4 سنوات، يعني أقسط عليك المبلغ في خلال 4 سنوات ب150، يأخذ 150 ويقسمها على 5 سنوات، هذا النوع من البيع جائز إن شاء الله، لأنه ما انبنى على فوائد مركبة، وإنما انبنى على بيع لأجل، والزيادة من أجل الأجل الفقهاء يبيحونها يجيزونها، لأن الناس يعني الأصل أنهم يتبرعون وأنهم يحتسبون الأجر، لكن بعض الناس لا يحتسب، وهو يريد أن هذا المال المحبوس إلى 5 سنوات لو أني يعني تاجرت به في مكان آخر ربما جاءني بأرباح أكثر، فالشرع أعطاه هذا الحق في أنه يزيد في بيعه المؤجل ما شاء، لكن لا بد أن يحدد الثمن عند إبرام العقد. أما إذا قال له أنا أبيعك إلى أجل على أن تعطيني مثلا السعر ب100 نقدا وتعطيني نسبة فائدة، السنة الأولى 5%، السنة الثانية 8%، السنة الثالثة 12%، وهكذا، هذا نوع وهذا بيع ربوي، وهنا الربا واضح. قد يقول قائل النتيجة واحدة، لما أقول له مثلا 5% وفي الأخير أجي أقول له ب150 إلى 5 سنوات، نقول له لا، النتيجة ليست واحدة، لأنه هنا لو أخر الأقساط ما الذي يحدث؟ تضاعف له الفائدة والنسبة، أليس كذلك؟ ولذلك يخرج والمسألة تنتقل من كونها بيع إلى كونها دين، والدين الذي يجر منفعة هو الربا، أما البيع فلا. ولذلك الله فرق بينهما، قال وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذا في كتب علم الفقه يفرقون، يقولون البيع المؤجل غير الدين المؤجل، وهي نقطة ينبغي أن نفهمها حتى لا نقع في الحرج ولا نقع في المحرم، ولا يضحك علينا الذين يتعاملون بالربا يقولون لا الصورة واحدة والنتيجة واحدة. نقول لهم في هناك فرق كبير بين الدين وبين البيع. يقول كيفية إخراج الزكاة على الكمبيالات التي لم تحصل. ما أعرف أنا إيش المراد بالكمبيالات التي لم تحصل، يعني إذا كان دين عند الآخرين، أنت رجل تتاجر، إن كنت تتعامل هذه الكمبيالات مبنية على ربا فالله ما يقبل منك زكاة فيها. هذه أول نقطة ضعها في حسبانك، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والله لا يقبل من إنسان يتعامل بالربا. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والذي يحاربك يأخذ منك زكاة؟ ما يقبل منك الزكاة. لكن إذا كان إنسان يعني يتاجر مع الآخرين أو يقرض الآخرين قرضا حسنا ويحدد أوقات معينة لسداد هذه الديون على أجزاء، مثلا أقرضك 10,000 على أن تسددها في 100 قسط، كل قسط ب100 كل شهر، فننظر هنا. ما نريد أن نجور على صاحب الدين ولا نجور على الآخرين، نقول انظر حال من تدينه. إن كان هذا الشخص مليء وقادر على سداد الدين، ولو اتصلت به وقلت له يا فلان رد لي ديني يرده لك، ضمنه حساب الزكاة وادفع عنه زكاته. أما إذا كان فقير ما عنده، ويا فلان حان الوقت وما سددت، قال ما عندي، فالله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ففي هذه الحال نقول لك لا تخرج من الدين زكاة، انتظر انتظر حتى يدفع لك، إذا دفع لك خرج الزكاة. فوائد البنك محرمة، يقول حكم الجماعات التي تخرج في سبيل الله جماعة التبليغ 3 أيام أو 4 شهور في المساجد وتترك أسرتهم، الله يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة، والله أمرنا بأن ندعو إلى، لكن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن الحكمة أن لا تترك أولادك، وابدأ بمن تعول. الدعوة إلى سبيل الله أمر مطلوب، لكن لا يترتب عليها إنقاص حق لأحد. يقول أرجو من سيادة أن تدعو إلى بلد الجزائر. الله، هذا البلد الذي يعاني من ضياع كل شيء في هذا الموقف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم الجميع الرشد وأن ينجي الجميع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يختار للمسلمين ما هو خير لهم. هل يجوز حلق الشارب؟ وهل تجوز الصلاة خلف من حلق لحيته؟ الجواب: أما حلق الشارع فأمر مندوب إليه، لأن النبي يقول حف الشوارب، والحف لا يكون إلا بإزالته من أصله. وعلماء العلماء جمهور أهل العلم على أن حلق الشارب مشروع، ويستثنى من ذلك الإمام مالك رحمه الله، فإنه ما كان يرى حلق الشارب لكنه يخفف منه كثيرا. وهل تجوز الصلاة خلف من يحلق لحيته؟ نقول: إذا كنت مثله صلي معه، أما إذا كان هذا حالق اللحية إماما راتبا، إمام راتب يعني إمام مكلف من قبل ولي الأمر، وخروجك عليه عدم الصلاة معه يسبب فرقة، نقول لك صلي وراءه، لأن النبي يقول صلوا خلف كل بر وفاجر، وأنت صلي وراءه وانصحه وقل له: يا شيخ أنت إمام طيب وإمام ما شاء الله أكرمك الله بأنك أقرأ الناس للقرآن وخير وكذا وكذا، لكن عليك أن تقيم السنة، وبهذا تكون تقيم عليه الحجة. أما أن تتركه وتحدث فتنة فلا، لأن المحافظة على الجماعة أهم من الفرقة، وأهم من إقامة يعني أمر مثل هذا. ولأن لو قلنا أن من ترك ارتكب معصية لا نصلي وراءه، أريد أن أعرف من منا لا يرتكب معصية؟ ها؟ فإن هذا يفتح علينا باب، اليوم حلق اللحية وبكرة إسبال الإزار وبعد بكرة يعني أمور أخرى، وكلما اختلفت مع إنسان أنا ما أصلي وراءك لأنك أنت كذا، لا، تصلون وراءه. وإذا كنت أنت حريص على أنك تريد أن الله يقبل منك، إذا صليت وراءه عيد صلاتك في بيتك، لكن تترك الصلاة وراءه لا. يقول السؤال: ما هي سيرة المصلي؟ ما هي سترة المصلي وحجمها وكيفيتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما يقول أنس: كنت أنا وغلام نحوي نحمل للنبي صلى الله عليه وسلم إداوة وعنزة. أما الإداوة فكان فيها ماء، إذا استنجى أو إذا بال يتوضأ، وأما العنزة فكانت عصا صغيرة مدببة الطرف يغرسها بين يديه إذا أراد أن يصلي. واليوم المساجد يمكنك أن تتخذ فيها سترة، تتخذ الأسطوانة أو العمود سترة، تتخذ كرسي من كراسي المصحف سترة، تتخذ كتابك سترة، المهم السترة شيء تضعه بين يديك يعرف الناس أنك تصلي إليه. جاء في بعض الروايات أن الإنسان لما كانت المساجد يعني تراب، إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة، فإن لم يجد فليخط خطا، وإن كان هذا الحديث متكلم فيه، لكنه المهم أن تظهر تبرز علامة إذا رآها المار يعرف أنها سترة. وليس في هناك شيئا محددا، ما دام شيء، لكن لا تتخذ شيء يلهي مثل الصور أو تماثيل، لأن هذه قد تلبس عليك. أما اتخاذ التماثيل فقد يوهم الناس أنك تصلي إليها، والإنسان ينبغي أن ينزه نفسه من الشبهات. وأما الصور فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قد شغلتني في صلاتي ونزعها، فاتخذ شيئا يقربك إلى الله ويوددك في صلاتك ويجمع عليك فكرك، ولا تتخذ شيئا يشتت ذهنك. إذا أحد أدى مناسك العمرة وبعد أن طاف وسعى وحلق شعره وأراد أن يأتي بعمرة ثانية وطاف وسعى وأراد أن يحلق شعره وليس له شعر، نقول يمر الموس على رأسه. يقول لزوجتي كلما طلبها للفراش ترفض، وهي يعني هجرة للفراش، وهذا لمدة عامين، فما حكم ذلك؟ نقول الحكم أول مرة انظر لنفسك، إيش ما السبب الذي من أجله هجرتك المرأة؟ قد تكون هجرتك لحق، فأصلح نفسك. وإذا كان لغير حق فماذا تريد بمرأة ما تستجيب لك؟ طلقها. ها، له زوجتان لأجلك إن تزوجت الثاني على الثانية، يمكن ربما هي التي هجرتك، انصحها وادعوها إلى تقوى الله، وبين لها الحكم وراضها. ربما إنك أنت غاضبتها ولم تراضها، لو أرضيتها إن شاء الله تستجيب. صام الرسول، صام كم رمضان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات. هل صحيح ما يقال من أن صوت المرأة عورة؟ وهل يجوز الاختلاط في مسابقات القرآن وسماع صوت المرأة وهي تقرأ؟ المرأة صوتها، المرأة لها أن تكلم، لأن الله يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، والمرأة تكلم، لكن قال لا تخضعن بالقول، فالعورة تأتي من الخضوع في القول. أما إذا كان القول يعني قولا عاديا فلا، ما فيه حرج إن شاء الله. الأمر الثاني، أما مخالطة الاختلاط في مسابقة القرآن فهذا لا يجوز وإن كان في القرآن، لأن الوسيلة كما قلنا لا تبرر، الغاية لا تبرر الوسيلة. يقول هل غناء الموالي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسوغ لنا أن نقول إن الأغاني التي نسمعها في هذا الزمن من المغنيين جائز؟ نحن ما قلنا هذا الكلام حتى نحمل القول به، لكن إذا وجدت الموالي والمغنيات اللائي كنا يغنين كغناء عائشة، الغناء الذي تم في بيت عائشة، فإن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أن عائشة ربت يتيمة من الأنصار ثم زوجتها، فقال سأل النبي عن الجارية، فين هذه الجارية؟ قالت زوجناها زفيناها لزوجها، فقال هل لا بعثتم معها جارية تغني لها؟ فإن الأنصار يحبون الغناء. إذا كان في هذا الحدود، وفقهاء الإسلام كلهم يذكرون في كتب الفقه أنه يباح الضرب على الدفوف ويباح الغناء المباح بالنسبة للنساء في الأفراح في الزواج، وعمر رضي الله عنه كان إذا سمع صوت الدف يسأل إيش فيه، إن قالوا زواج أو قالوا ختان سكت. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة وقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله إلي سالما، إن ردك الله إلى المدينة سالما لأضربن على رأسك بالدف. فقال لها عليه الصلاة والسلام: إن فعلت فافعلي، يعني إذا نذرت وفي بنذرك، وإن لم تفعلي لا تفعلي. فأخذت تضرب بالدف بين يديه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه وهي تضرب بالدف، ودخل عمر، فلما دخل عمر وضعت الدف تحتها وجلست. فهذا الفعل قالت نذرت، والنذر لا يكون إلا عبادة، والنبي رخص لها في أن تفي بإيش؟ بنذرها. ما أدري أكثر من هذا. يعني نحن نقول إن هذه الأشياء تفعل بقدر ما كانت تفعل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أما الزيادة التي لحقت بالغناء من آلات ومن ما يتبعه من كلام ساقط وما يتبعه من فجور وتكشف، وكل هذا لا يجوز ولا يعتبر وليس له أي اعتبار في مفهوم الشرع. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم فعل أو رخص، أو كون الناس اليوم ربطوا بالغناء أمور محرمة ومن أجلها نقول لا يجوز الغناء مطلقا، نكون في هذا قد غلونا فيما قلنا. يقول: صلاة التراويح هل هي 11 ركعة أم 23؟ حيث إنه ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة في رمضان أو في غير رمضان. الجواب: عائشة رضي الله عنها أخبرت عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم، وعن صلاة النبي التي بالليل، وهي أيضا أخبرت أن النبي صلى 11 ركعة وصلى ركعتين كمان بعد ما خلص 11، صلى كمان ركعتين. وأما صلاة التراويح فهذه مشروعة في رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. والصحابة رضوان الله عليهم هم الذين صلوا 20، وعمر رضي الله عنه هو الذي صلى بالناس 20، يعني أمر أن يصلى 20 والوتر 3 ركعات. والنبي يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالمسألة فيها سعة يا إخوان، وما ينبغي أن ننكر. والنبي يقول: صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم طلوع الفجر فليوتر بركعة أو ولو بركعة. ما حدد لنا وما قال لا زيد على 11. والذي يقول لا تزيد على 11 مبتدع، لأن الصحابة رضوان الله عليهم فعلوا ما زاد على 11. والمسألة نافلة. اجلس. والمسألة نافلة، وما ينبغي أن نثير الفتن بين المسلمين. ثم لو قلنا 11، هل تستطيع أن تصلوا 11 التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها؟ كان إذا دخل في الصلاة يقرأ في الركعة الأولى سورة البقرة وآل عمران والنساء في الركعة الواحدة. ولننظر نحن اليوم، إذا قرأنا جزءا كامل نشكو ونقول أطال الإمام، لو زاد على الجزء 20 آية نقول أطال الإمام. فالمسألة ينبغي أن لا تكون بهذه التصورات. أنت النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى التراويح مع الناس أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، ثم امتنع أن يخرج وصلى لنفسه. وإذا كنت تريد أن تصلي 11 ركعة بمثل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صليها لنفسك، وصلي في بيتك أو صلي في المسجد، لكن لا تحمل الناس كلهم على ذلك. وما ينبغي أن نستخف بفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لنا أن نشكك في ذمم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنت أنت تحب النبي فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحبونه أكثر منك أضعاف أضعاف، يكفي أنهم فدوه بأرواحهم، ويكفي أنهم أنزل الله فيهم قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ويكفي أنهم قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا. فيأتي هيان بن بيان بعد 14 قرن ويشكك فيما يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها كانت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيام أبي بكر وفي أيام عمر وفي أيام عثمان، واستمرت إلى سنة 59 من الهجرة. ما أنكرت على عمر وقالت ليش جمعت الناس على 20 ركعة، لأنها تعلم ما هو الواجب في هذا الباب. ورضي الله عنها هي تخبر تقول ما زاد النبي، يعني فيما يفعله عادة في أي طوال أيامه، لأن الله خص النبي بشيء ما خصنا به. صلاة الليل بالنسبة للنبي واجبة، وأما النافلة بالنسبة أو صلاة الليل بالنسبة لنا نافلة، فلو لم يكن فيها إلا هذا الحكم كان كافي. ما هي الآداب التي يجب على المسلم تجاه المصحف بالنسبة لحمله ووضعه؟ وهل يجوز للمسلم أن يمسك بالمصحف وهو متسلق على ظهره ويقرأ فيه إذا كان مجهدا وهو مستلق على ظهره؟ المراد أن المصحف يجب أن يحترم، لا ينبغي لك أن ترمي به، ولا ينبغي لك أن تضعه في مكان ما تتأكد من طهارته، ولا ينبغي لك أن يبدو منك ما يدل على إهانته. كونك تقرأه وأنت مستلق على ظهرك وهو في يدك ما دمت تحترمه فلا بأس، لكن كل ما يؤدي أو كل ما يشعر بأنك تمتهن فيه المصحف أو يبدو منك أنك لم تبالي به، مثل من يضع المصحف ويتكي عليه أو يدوسه أو يقفزه، كل هذا يعتبر من الامتهان الذي ما ينبغي أن يفعل، لأن الله سبحانه وتعالى هذا المصحف عبارة عن كلام الله، ويجب علينا أن ننزه الله سبحانه وتعالى وننزه صفات الله ونقدسها ونحترمها، والمصحف كلام الله جل وعلا. هل يجوز للرجل اتيان زوجته بعد انقطاع الدم من حيض او نفاس ام لا بد من الاغتسال؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى إيه؟ فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. فأورد يطهرن يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرت من انقطاع الدم بمعنى اغتسلت بعد ذلك يباح لك. يقول: ما حكم إغماض العينين في الصلاة حيث إني أريد أكثر خشوعا وتدبرا؟ إذا فعلته لا بأس، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.